بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا نتحدث في تأويل الآيات الكريمة من مطلع سورة البقرة. في الحلقة السابقة بدأنا الحديث في شرح الآيات الكريمة التي تقص قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، أبو البشرية ومعلمها. والآن نتابع حديثنا في هذه القصة المباركة. لقد استغرق سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه في الجنة، أي في ذلك النعيم النفسي العالي العظيم، وسكنا فيه، وهو يومئذ في حال مخالف للحال المادي الذي نحن الآن نعيش فيه. وإذا كان للإنسان نفس وروح وجسد، وكانت نفس الإنسان الآن في عالم الدنيا محاطة بجسدها محبوسة فيه، فهي تبصر عن طريق العينين وتسمع عن طريق الأذنين وتذوق بواسطة اللسان. وإذا كان حالنا الجسدي الآن غالبا على الحال النفسي، فلا يعيش هذا الإنسان ما لم ينل الجسم حظه من مطعم ومشرب وملبس، إذ لا بد من أن يبذل الجسم مجهودا للحصول على ما يحتاجه، ثم هو إلى جانب ذلك بحاجة إلى الراحة والنوم. فقد كان سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم، وكذلك زوجه، لما خلقه الله تعالى وأوجده كان في حال مخالف لما نحن عليه الآن، لأن نفسه كانت محيطة بجسدها كما يحيط لهب الشمعة بالفتيل من كل جانب، ولا حاجة له والحالة هذه لأذن تسمع أو عين تبصر أو لسان يذوق به، بل كانت نفسه كلها لسانا وسمعا وبصرا. وما كان جسمه يومئذ بحاجة إلى شيء من الأشياء، فلا جوع ولا ظمأ ولا حر ولا برد ولا تعب ولا نصب، فالنفس لابسة جسدها محيطة به، وحالها غالب عليه، إقبال دائم على الله مستمر لا ينقطع. ولعمري ذلك حال أهل الجنة في الجنة غدا. قال تعالى في سورة طه مشيرا إلى ذلك الحال الذي كان عليه سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم في بدء الحياة:
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.
أما ذلك الأكل الذي يأكله وهو في هذا الحال النفسي، وإن شئت فقل وهو في الجنة، فقد كان أكلا ذوقيا، وهو أيضا أكل الإنسان في الدار الآخرة في الجنة. فالنفس المحيطة بالجسد تمتد أشعتها يومئذ إلى الفواكه والأثمار، فتتذوقها ذوقا مستمرا متواصلا، كما تمتد أشعة الشمس إلى أعماق المياه فتخالطها وتسري بها دون أن يدنو جرم الشمس منها. وهذا الذوق المتواصل وهذا الأكل قد يدوم أشهرا وحينا طويلا، ولا يشعر معه الإنسان بثقل أو شبع. وكلما زادت النفس من خالقها قربا، زادت ذوقا بما تأكله من أشياء وتضاعفت لذتها، إذ على حسب صحة النفس وسرورها يكون ذوقها وتمتعها. ذلك هو حال أهل الجنة، وهو حال سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم وزوجه لما أسكنهما الله تعالى الأرض. لقد كانا في جنة النعيم بشهود الجمال الإلهي العظيم، وإلى جانب ذلك كانت نفساهما تأكل من الأرض رغدا، أي تتذوق تذوقا مستمرا شاملا، فلا تجد ثقلا ولا ضيقا. ولقد نهى الله تعالى سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم وزوجه عن أن يقرب الشجرة، أي ألا يضعا مادة الثمر في فمهما، لأن دخول المادة إلى الفم ومن بعد ذلك إلى الجوف يحتاج إلى مضغ وهضم، ومن ثم يتحول الإنسان من حال إلى حال، فيصبح الحكم للجسد، وتنقلب النفس إلى الداخل فتصبح محاطة بعد أن كانت محيطة، ويتطلب ذلك من الإنسان جهدا وعملا وسعيا وراء تأمين حاجات الجسم وضروراته المادية، وذلك ما عنته الآية الكريمة في قوله تعالى:
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين،
أي لنفسيكما فتتعبان بالعمل، فلا تدنيا ثمرها من فيكما وجسديكما، بل تذوقا وكلا منها أكلا ذوقيا. أما إذا وضعتما الثمر في فميكما فتكونا من الظالمين لنفسيكما، إذ عرضتماهما للتعب والنصب والسعي وراء تأمين حاجات الجسد. نعم، كانت نفسا سيدنا آدم وزوجه عليهما السلام لابسة جسديهما الشريفين، فكان نعيمهما من الدنيا ذوقية، وما كان الثمر ليدخل جوفيهما، إذ الدخول للجوف يتطلب الهضم والتعب، وقد حذرهما الله تعالى من الشيطان وعداوته، وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة التي أوردناها آنفا، وهي قوله تعالى:
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.
وسكن سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم كما بينا من قبل، وسكنت زوجه ذلك النعيم، نعيم الإقبال على الله والتمتع بشهود ذلك الجمال الإلهي العظيم لا يبغيان عنه حولا. وهل يعدل النظر إلى وجه الله نعيم؟ أم هل يرضى عنه المؤمن ببديل؟ وهنا ومن هذه النقطة أراد الشيطان أن يتخذ لنفسه مدخلا يدخل منه، ليحول ذلك النبي الكريم عن خالقه ويزله عن ذلك الحال الذي هو فيه. قال تعالى في سورة طه:
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى،
أي هل أدلك على الشجرة التي إن أكلت منها كانت سببا في خلودك في هذا النعيم وملكت هذا الحال، فلم تنقطع نفسك عن ذلك الإقبال على الله والوجهة الدائمة إليه؟ فأقسم الشيطان بالله العظيم لسيدنا آدم وزوجه أنه لهما لمن الناصحين، ولا يقدر العظيم إلا العظيم، لذا غلب على سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم حبه لله، فأنساه ذلك الحب وصية الله، قال تعالى في سورة طه:
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
أي نسي وصيتنا نسيانا، ولم نجد له عزما وتصميما على مخالفتنا، أي على المعصية. وكذلك الحال بالنسبة لزوجه، فأكلا من الشجرة، أي طعما ثمرها ووضعاه في فيهما حبا بالله، وبذلك انقلبت نفساهما من حال إلى حال. لقد لحقت النفس المادة الداخلة وأصبحت محاطة بالجسد بعد أن كانت محيطة به، فإذا هما في هذا الحال الذي نحن فيه الآن، يؤلمهما الجوع ويشتد عليهما الظمأ. قال تعالى في سورة الأعراف:
فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
وقد أشارت الآية الكريمة التابعة للآيات التي نحن بصددها في سورة البقرة إلى هذا الحال الجسدي الذي أصبح فيه سيدنا آدم وزوجه، ذلك لأن الشيطان ببعده عن الله صار حسودا منحطا، دفعه الحسد فحولهما.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه.
قال يا آدم، ربك منهاك عن الشجرة، فإن أكلت خلدت في النعيم، وحيث إنه لم يكن لسيدنا آدم صلى الله عليه وسلم فكر فنسي أمر الله وأكل، فدخلت نفسه للداخل وانسد عليه الإقبال على الله. والمراد بكلمة فأزلهما الشيطان عنها أي جعلهما ينزلان وينتقلان من تلك الحالة النفسية الذوقية إلى الحالة الجسدية، وبذلك أخرجهما مما كانا فيه من أكل ذوقي ونعيم معنوي، فأصبحت لهما حاجات جسدية ومطالب مادية ما كانا يهتمان بها من قبل.
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
وأما كلمة وقلنا اهبطوا، اهبطوا من الحال النفسي، أي انزلوا إلى هذه الحياة الدنيا، حياة السعي وراء الرزق والعمل لتأمين ما تقتضيه هذه الحياة من حاجات ومطالب، ذلك هو الحال الجديد الذي صار إليه سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم وزوجه، وصار إليه بنوه من بعده، وهو كما نعلم مختلف كل الاختلاف عن الحال الأول الذي كان فيه. أما كلمة بعضكم لبعض عدو، الكافر يعادي المؤمن، فتفيد أن الحكمة من هذه القصة كلها إنما هي إظهار عداوة إبليس وذريته المعرضين عن الله لهذا النوع البشري. فالذين يتبعون كلام الله من بني الإنسان سيرون من بعد ما فعله إبليس وما قام به من تغرير سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم، وحلف له كذبا بالله ليحوله عن الله، فلا يغترون به ولا يستطيع أن يفتنهم. والكافرون من أولاد إبليس وهم بعض الجن سيكونون معه ضدا وأعداء لبني آدم ليردوهم عن الحق وليلبسوا عليهم دينهم. وهكذا فكلمة بعضكم لبعض عدو، كلمة بعضكم تعني أن الشيطان عدو للإنسان، وتريد أن تعرفنا أن الله تعالى إنما جعل خروج النوع البشري لهذه الحياة الدنيا بهذا القالب وهذه الصورة ليضع بين يدي هذا الإنسان المهيئ للكمال مثلا وعملا، عداوة الشيطان وكيده، فيكون هذا الإنسان على علم به حذرا من إغرائه. وذلك كله مما يبين لنا رحمة الله تعالى ورأفته، والله رؤوف رحيم. وتفيد كلمة ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي مدة حياتك. إن لهذا الإنسان على وجه الأرض عمرا معينا وأجلا محدودا، فإذا انقضى به العمر ووافاه الأجل فلا بد له من فراق هذه الحياة الدنيا، بخلاف حال الإنسان في الآخرة فلا حد له ولا انقضاء لحياته. والسبب في ذلك أن الإنسان في الدنيا تتوقف حياته على سلامة الجسم وبقائه قادرا على العمل، فإذا تعطلت أجهزته الرئيسية وتوقف عن العمل خرجت النفس لاحقة بالروح وفارقت معها هذا الجسد، وإن ظل لها ارتباط به وإشراف عليه. أما في الدار الآخرة فالحكم للنفس، فهي المحيطة بالجسد، وليس له يومئذ فعالية ولا عمل، وليس يصيبه هرم ولا ضعف ولا وهن، وإن هو إلا مرتكز ترتكز عليه النفس وهي يومئذ صاحبة الحياة. وبما أنها جوهر نوراني لا يطرأ عليها ما يطرأ على المادة المركب منها الجسد من ضعف وانحلال، لذلك فالحياة في الدار الآخرة حياة أبدية ليس لها حد ولا انتهاء. وتفيد أيضا كلمة ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أن وجود النوع البشري على وجه الأرض له أجل محدود، فإذا ما انتهى هذا الأجل انتهت معه هذه الحياة، ثم يقدم الناس إلى الآخرة فيرى كل امرئ نتائج أعماله وسعيه. ولعلك تقول كيف نسي سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم وصية الله تعالى واستطاع الشيطان أن يغره؟ وهل يستطيع الشيطان أن يدخل على الأنبياء؟ وهل يعصون الله تعالى؟ وكيف نستطيع أن نوفق ما وقع من سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم مع ما قرره القرآن الكريم من عصمة الأنبياء وعدم إمكان وقوعهم في مخالفة من المخالفات؟ أقول هذه نقاط هامة هي مزلة قدم بالنسبة للكثير من الناس، فإذا لم يفهمها الإنسان حق الفهم ولم ير كمال رسل الله وسموهم النفسي وعصمتهم من الوقوع في المخالفات، فلا بد أن تزل به القدم فيهوي في جحيم البعد عن الله، وليس يخلصه من هذا البعد أحد ما دامت نفسه محجوبة عن رؤية ذلك الكمال الذي اصطبغت به أنفس رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين. فالنفس البشرية كما نعلم مفطورة على حب الكمال، وهي لا تستطيع أن تقدر أحدا وبالتالي لا يمكن لها أن ترتبط برباط المحبة بأحد ما دامت ترى فيه نقصاً وانحرافاً أو ميلاً عن الحق. ذلك هو قانون من قوانين النفس التي لا تتبدل. وإذا كان الدخول في مداخل التقوى والإيمان النفسي يتوقف على محبة رسل الله صلوات الله عليهم وصحبتهم المعنوية، والدخول بهذه الصحبة والمعية على الله، فكيف يمكن للنفس التي ترى في رسل الله نقيصة من النقائص أن تحبهم وترافقهم؟ أم كيف تستطيع أن تدخل بمعيتهم على الله؟ لا شك أنها تظل بعيدة عن الله، محجوبة عنه، محرومة من ذلك كل الحرمان. لذلك وتبيانا لهذه النقاط الهامة التي أوردناها نقول: لابد لنا حتى نفهم النقطة الأولى، وهي نسيان سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم وصية الله، من أن نرجع إلى ذلك الحال الأول الذي كان عليه سيدنا آدم في جنة الإقبال على الله قبل انتقاله إلى هذه الحياة الدنيا، أي قبل هبوطه من الحال النفسي إلى الحال الجسدي الذي نحن عليه. فنقول: للإنسان في هذه الحياة الدنيا فكر وعقل، وليس في الجنة إلا عقل فقط، وهو مجرد عن الفكر. فالفكر وهو تلك الجوهرة التي زين الله تعالى بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا وجعلها في الدماغ، هو الآن بالنسبة للإنسان جهاز المعرفة والوصول إلى الحقائق. فالعين تبصر، والأذن تسمع، واللسان يذوق، ثم تنتقل هذه المشاعر إلى النفس. فإذا كانت النفس صادقة في طلب الحقيقة وأرسلت بإشعاعات هذه المشاعر للدماغ، هنالك يقوم الفكر بعمليات المقارنة والمقايسة والتحليل والتركيب، ثم تصل النفس إلى مطلوبها. فمن النظام يهتدي الإنسان إلى الحكم بوجود المنظم، ومن الأثر يحكم بوجود المؤثر، ومن التربية يصل إلى معرفة المربي. وهنالك تعقل النفس هذه الحقائق التي حكم بها الفكر، فتشاهدها بذاتها وتوقن بها وتنتقش فيها، لا تبرحها فتعقلها، تعقل حقيقة الوجود الإلهي، ومنها لشهود أسماء الله تعالى الحسنى، وتلك غاية أقصى المنى لوجود الإنسان. وهكذا، فالتفكير هو ما يقوم به الدماغ من عمليات المقايسة والمقارنة والتحليل والتركيب، توصلا إلى إدراك الحقائق والحكم بوجودها. أما العقل فهو شهود النفس هذه الحقائق ومعاينتها إياها، وكل تفكير صادق لا بد أن يصل بصاحبه إلى العقل. وتظل هذه الحقائق محفوظة في النفس مخزونة فيها، فإذا ما احتاج الإنسان إلى أمر من الأمور السابقة يعكس الفكر أشعته على ما عقلته النفس، فتضيء له تلك الحقائق المخزونة في النفس فيعرفها الإنسان ويذكرها. وعلى ذكر الفكر والعقل، لا بد لنا من أن نذكر كلمة وجيزة نبين فيها مدى فعالية هذا الفكر وقدرته على إدراك الحقائق. فنقول: لا بد من اهتمام النفس بالأمر حتى تصل إلى عقله. فالأمور التي لا تهتم بها النفس اهتماما كليا ولا تطلب معرفتها بصدق وإلحاح، لا يكون عمل الفكر فيها إلا سطحية، ولذلك لا يستطيع أن يصل فيها إلى إدراك حقيقة ولا أن يصدر حكما، وبذلك تبقى النفس بعيدة عن عقلها أو شهودها. ولذلك وتوصيلا للنفس إلى العقل في معرفة الخالق والمربي، ثم الوصول إلى الإيمان بلا إله إلا الله ومعرفة أن السير كله بيد الله، لابد من تعريف النفس بأن هذه الحياة الدنيا التي اطمأنت إليها وفرحت بها إنما هي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء، وأنه مهما جمع الإنسان منها ومهما عاش فيها فلا بد له من الموت ولا بد من الفراق، وهذه حقيقة واقعية لا بد من وقوعها حتما. فإذا ما ضرب المرء لنفسه أمثلة لمن عاش قبله من آبائه وأجداده وذويه، وعرفها بمن سكن في مساكنهم ومن سبقوه، ثم بصرها بالموت ورهبته والقبر ووحشته، وكرر لها هذا الدرس وأعاده عليها، فهنالك تخاف وترهب وتقلع عن الاسترسال في محبة الدنيا والانصراف إليها، وتطلب وتجد في معرفة المربي الذي يعنى بها، وتتحد جهود النفس مع الفكر فيعمل منطلقا جادا في البحث، وما يزال يقارن ويقايس ويحلل ويركب ويسأل ذاته بذاته ويجيب، حتى ينتهي به الإقرار والحكم بوجود الخالق العظيم الذي خلق كل شيء، ويستمر به البحث فيتوصل إلى الإيمان بأنه تعالى هو المربي الممد، يربي المخلوقات ويمدها بما يلزمها، لا يغفل عنها طرفة عين، يعقل هذا بنفسه عقلا شهوديا لا ريب فيه. وأخيرا يصل هذا الفكر الصادق منتقلا من معرفة المربي إلى معرفة الإله المسير الذي يؤول إليه أمر الكون كله، فيحكم بأن سير الكون كله بيد الله وأن لا إله إلا الله. وقد كنا فصلنا تلك الخطوات التي ينتقل الفكر فيها باحثا عن الإيمان في مواضع سبقت من تأويلنا لهذه السورة، ثم تعقل النفس هذه الحقائق فتغدو مؤمنة حقا. والإيمان إنما هو ثمرة من ثمرات العقل ونتيجة من نتائجه، ولا إيمان لمن لا عقل له، ولا دين لمن لا عقل له. وهكذا فللعقل مكانه الأول في الوصول إلى الإيمان، والعقل متوقف حصوله على التفكير، والتفكير لا يتم ولا تدور دواليبه إلا بالصدق في طلب المعرفة، والصدق متوقف حصوله على الخوف من الموت ونتائجه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كما مر بنا من قبل يتكئ في المسجد بين سنة الصبح والفرض مضطجعا على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، مقلدا حال الإنسان في القبر، مفكرا ومعلما هذا الإنسان طريق الصدق والوصول إلى الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا ذكر هاذم اللذات، ويذكر الإنسان بقوله الشريف: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فلعل هذا الإنسان يهتدي ويسلك طريق الإيمان، وكفى بالموت واعظا ومذكرا. هذه كلمة ذكرناها، ومن الضروري الإلحاح عليها لمن أراد أن يذكر وأراد أن يصل إلى الإيمان، وبالتالي إلى فهم القرآن خطاب ربه العظيم. إلى هنا ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. موعدنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.